بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المحاربين، باب كم التعزير والأدب. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول البخاري رحمه الله: باب كم التعزير والأدب. ساق في حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وفي هذا الحديث يتعلق ببيان عدد التعزيرات، وقد اتفق أهل العلم على أنه لا حد لأقل التعزير، فقد يكون التعزير توبيخا أو تبكيتا في مجلس الحكم، وقد يكون لوما، وذلك أقل من 10 جلدات بلا شك، ولكنهم اختلفوا في أكثره. والتعزير كل عقوبة في معصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا حد التعزير في الاصطلاح، وتعريفه في اللغة هو التأديب، فلا حد لأقله باتفاق الفقهاء رحمهم الله. فيجوز للإمام أن ينقص عنه إذا عزر، خلافاً لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة حيث قالوا: أقل الجلد 3 أصوات فلا يعزر بأقل من 3 أصوات. والصواب أنه لم يصح دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن يدل على التحديد ب3 أصوات، فالصواب هو أنه لا حد لأقله، وذلك راجع إلى السلطة التقديرية للقاضي أو الحاكم الشرعي، يقدرها حسب ما يراه محققاً للمصلحة الشرعية من الردع والزجر، ردع الجاني وزجر غيره من أن يواقع مثل هذه المعصية أو الذنب. وظاهر الحديث يدل على أنه لا يجلد فوق 10 أصوات، وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، منهم من يقول إنه لا يجوز أن يعزر أحداً بضربه فوق 10 أصوات، فيضرب ب10 فما دون ذلك ب9 أو 8 أو 5 ونحو ذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقال به إسحاق بن راهوية. وذهب الجمهور إلى أن المراد بالحديث ألا يبلغ الحد في عقوبة وتعزير من وقع فيما دون الحد، فكل حد من الحدود الشرعية ينظر في العقوبة التي يستحقها من ارتكب جريمة أو ذنبا من جنس هذه الحدود ولم تبلغ الحد الشرعي فيها. فمثلا حد الزنا فيه مقدمات كالخلوة والتقبيل واللمس ونحو ذلك، فهذه الذنوب والمعاصي هي من جنس حد الزنا، لكنها لا تبلغ الحد الشرعي في هذه المعصية، حد الزنا. فإذا عوقب فيها لا يبلغ التعزير فيها الحد الشرعي، وإنما يكون دونه. وهكذا في السرقة، السرقة حدها القطع، قطع الكف، كف اليد اليمنى من مفصلها، لكنه قد يسرق سرقة لا توجب قطعا، كان يسرق من غير حرص، أو لا يسرق وإنما يختلس أو ينتهب أو يغتصب، يعني الغصب أخذ المال قهرا مجاهرة، ليس سرقة، السرقة على سبيل الخفية والاختفاء، فيختلف هي من جنسها لكنها تختلف في صورتها وشروطها، فلا تتوافر شروط إقامة حد السرقة. فحينئذ إذا فعل هذه المعصية لا يبلغ الحد الشرعي الوارد في جنس هذه المعصية، وإنما يكون دونه. هكذا ذهب جمهور العلماء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يوجد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، أجابوا عنه بعدة أجوبة، منهم من قال إن هذا الحديث منسوخ، لكن النسخ لا يثبت لأنه لا يوجد دليل يدل على النسخ، فلم يرد دليل يدل على حديث متأخر ناسخ لهذا الحديث. ومنهم من قال إن هذا الحديث المراد به التأديب في غير الحدود، ومرادهم بذلك تأديب الرجل لزوجته، وتأديب الرجل لولده، وتأديب المعلم لتلميذه، فقالوا إن هذه التأديبات المقصود بالحديث هنا يحمل على هذه التأديبات، لأنه قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. المقصود بالحد هنا إلا في حد من حدود الله، المقصود بالحد هنا قالوا المعصية، إلا في معصية من المعاصي، من معاصي الله عز وجل. ونصر هذا القول وهذا التخريج ابن تيمية رحمه الله، وأيضا ذكره ابن القيم تلميذه، وقالوا إن الحدود التي وردت في القرآن، لفظ الحدود لا يقصد بها الحد الاصطلاحي بين الفقهاء، حد الشرب وحد الزنا وحد السرقة وحد البغي وحد الردة، لا يقصد بها هذه الحدود الاصطلاحية عند الفقهاء، وإنما يراد بها المعاصي، يراد بها معاصي الله عز وجل، كما قال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله يعني معاصي الله فلا تقربوها، المقصود بذلك الحدود الشرعية يعني المعاصي. فذكر الله عز وجل في الطلاق أن الطلاق في الحيض أو ما يتعلق بسنة الطلاق، الطلاق في الطهر هو حد من حدود الله، فلا يتجاوزها الإنسان فلا يقع في معصية، فيعصي الله عز وجل حينما يخالف الحد أو يخالف حد الله عز وجل الذي حده في هذا بأن يكون الطلاق في طهر لم يقربها فيه. وهكذا في بقية المعاصي والذنوب، فكما قيل في مثل هذه الآية المراد بها المعاصي، وكذا في قول عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، يتعدى يعني يتعدى المعاصي، وقول عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها إلى آخره. فالمقصود بذلك المعاصي، وهذا من أقوى الأجوبة في تخريج هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
باب قذف العبيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
هذا الحديث دل على أنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره، يعني أن الحر لا يجلد بقذفه للعبد في الدنيا، دل هذا الحديث على أن الحر إذا قذف العبد فإنه لا يقام عليه الحد. ولذلك من شروط الشروط العامة في إقامة الحد القذف التكافؤ، أن يكون القاذف والمقذوف حرين، فلا يقذف الحر بالعبد. ويدل لذلك هذا الحديث: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. لو كان يجلد في الدنيا، نعم، لذكر ذلك حد القذف في الدنيا، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين، ففي الآخرة ملك هؤلاء يزول ولا يبقى إلا ملك الله عز وجل، فيتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. وفيه حرمة القذف بمجرد الظن، وأن الناس في ميزان الله تعالى سواسية لا يتفاضلون إلا بالعمل الصالح. نعم.
كتاب الديات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
قال: كتاب الديات. وذكر هذا الباب باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فيه ذكر تشديد العظيم الذي ورد في قتل المؤمن العمد، ومعلوم أن من قتل مؤمنا متعمدا فولي الدم هو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتاد، إما أن يقود يعني يقتاد يأخذ القود يختار القود، القود هو القصاص، وإما أن يفدي يعني يقبل بالدية، فهو بخير النظرين يعني يخير بين نظر هذا أو نظر هذا، هو بالخيار ولي الدم. والقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق المقتول، وحق المقتول يأخذه يستوفيه من صاحبه يوم القيامة، وحق أولياء الدم وهم ولهم القصاص أو الدية. نعم. وحق الله عز وجل في هذه المعصية الكبيرة والذنب الكبير هذا أيضا حق لله جل وعلا، فيتعلق بهذا الذنب ثلاثة حقوق. وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فيه عظم هذا الذنب الكبير، وهو قتل النفس المؤمنة عمدا عدوانا وظلما، وأن المؤمن لا يزال في فسحة يعني في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يقتل نفسا معصومة بغير وجه حق. وقد روى البخاري هذا الحديث معلقا، وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في الأفراد والطبراني في الكبير من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب وفي أوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد، فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا، وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح،
فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله. الحديث وفيه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا مقداد، قتلت رجلا قال لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الآية من سورة النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمقداد: كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه، إلى آخره. وفيه أن من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله أو ما يدل على إسلامه فقد عصم دمه، كما في سبب إراد هذا الحديث الذي سقته. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالحكم على الناس إنما يكون بالظاهر، والله جل وعلا يتولى السرائر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل.
نعم.
باب من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا، المراد من حمل عليهم السلاح، المراد بهذا القول من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم. مثلا لو قام إنسان لقصد حراستهم، هل يدخل في هذا؟ لا يدخل. وإنما المراد بذلك إذا حمل السلاح لأجل قتالهم فإنه يحمله لهم لا عليهم. الذي يقوم بحراستهم هو في الحقيقة لا يحمله عليهم، وإنما يحمله لمصلحتهم لهم. وقوله فليس منا أي على طريقتنا، وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف، وهذه من ألفاظ الوعيد. وليس المقصود بقوله ليس منا أنه قد خرج من ملتنا وخرج من الملة، لا، وإنما المراد أنه ليس على طريقتنا وسنتنا وديننا ومنهجنا وما جاء في الدين الحنيف، فهذا قد وقع في مخالفة وذنب كبير عظيم يخالف ما جاءت به الشريعة الإسلامية. وهذا دليل على أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا المثال هو يصلح أن يكون مثالا للكبائر في حد الكبائر، لأنه كما مر معنا في تحريرها أنها ما توعد عليه بحد في الدنيا أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان أو بنار في الآخرة. وهنا نفى الإيمان، ليس منا يعني هو فيه نفي للإيمان، وليس فيه دليل على أنه يخرج من الملة، وإنما يكون خارجا من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. نعم.
باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المفارق لدينه، التارك للجماعة.
باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس، الآية ساق فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. يعني من قتل عمدا بغير حق قتل بشرطه. وجاء في حديث عثمان: قتل عمدا فعليه القوت، قتل عمدا فعليه القوت. قلنا اشمعنى القوت؟ القصاص. وفي حديث جابر عند البزار: ومن قتل نفسا ظلما. وقوله والثيب الزاني أي فيحل قتله بالرجم، وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي بلفظ: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم. رجل يعني بإحدى ثلاث على البدلية، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم. قال النووي: الزاني يجوز فيه إثبات الياء وحذفه، وإثباتها أشهر. والثيب والمقصود به من ليس بكرا، وتطلق على الرجل المرأة، والمقصود المحصن منهما. والإحصان من حصل له الجماع في الفرج في عقد نكاح صحيح، ولا يشترط ديمومته، فلو حصل الطلاق فإنه يبقى على إحصانه ويعتبر محصنا. قال: والمفارق لدينه، التارك للجماعة. والمفارق لدينه، التارك للجماعة، هذا جاء في رواية أبي ذر عن الكشميهيني وللباقين من رواة البخاري: والمارق من الدين. لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي رواة البخاري رواة صحيح البخاري والمارق لدينه. قال الطيبي: المارق لدينه هو التارك له من المروق وهو الخروج. وفي رواية مسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة. والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك، إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ويؤيد ذلك أنه وقع في حديث عثمان: أو يكفر بعد إسلامه، أخرجه النسائي بسند صحيح. وفي لفظ له صحيح أيضا: ارتد بعد إسلامه، ارتد بعد إسلام. شوف هذه القيود وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فتفسر المراد بقوله المفارق لدينه التارك للجماعة عند النسائي في حديث عثمان: أو يكفر بعد إسلامه، فالمقصود بذلك الارتداد. وجاءت في لفظ له صحيح عند النسائي أيضا: ارتد بعد إسلامه. وله من طريق عامر بن غالب عن عائشة: أو كفر بعدما أسلم. في حديث ابن عباس عند النسائي: مرتد بعد إيمان. قال ابن دقيق العيد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف، وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا. فهذا هو المقصود والأظهر في معنى قوله المفارق لدينه التارك الجماعة، يعني أن من ارتد بعد إسلامه. وفي هذا الحديث تشريع القصاص، مشروعية القصاص، وأن في القصاص حياة للناس، كما قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحياة تكون باستقرار المجتمع وكف شر وأذى المعتدين وردع المجرمين والأخذ على أيدي الظالمين المعتدين، فلا شك أنه إذا أقيمت هذه الحدود الشرعية، هذه الأحكام الشرعية، إذا أقيم القصاص اقتص من القاتل لمن قتله وأولياء دم المقتول، إذا أخذوا حقهم في القصاص، فلا شك أن هذا فيه حياة للناس، حياة للمجتمع، حياة للأمة، يأمن الناس على أرواحهم وأبدانهم، ويأمنون في على ذراريهم وذرياتهم ونسائهم، وتستقر حياة الناس. وفيه أن دعوة الناس لالتزام الفضيلة ومجانبة الرذيلة لا تكون بالترغيب فقط، بل لا بد من الترهيب كذلك، والداعية لا بد أن يجمع في دعوته للناس بين الترغيب والترهيب. وفيه جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه صلى الله عليه وسلم المرتد من المسلمين. وفيه شدة حرمة قتل المؤمن وزنا المحصن، حيث قرنا بالردة في سياق واحد والعياذ بالله. نعم.
باب من طلب دم امرئ بغير حق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
ملحد، قال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. ملحد يعني مائل عن الحق، المقصود بالإلحاد هنا الميل، فالإلحاد هو الميل عن الحق. قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الحق إلى الباطل، أما يجب فيها من الحق في أسماء الله عز وجل. فالإلحاد الميل عن الحق، هنا قال: ملحد في الحرم، يعني مائل عن الحق. ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، يعني طالب يطلب، مبتغي يعني يطلب ويقصد في الإسلام سنة الجاهلية، يعني أحكام الجاهلية وأعراف الجاهلية ومعاصي الجاهلية وذنوب الجاهلية وأخلاق الجاهلية الباطلة الفاسدة التي جاء الإسلام بالنهي عنها ومعارضتها ومحاربتها والتحذير منها والتنفير عنها. فهذا لم يكتفي بما جاء به الإسلام، وإنما ابتغى أن يحيي سنن الجاهلية وعلوم الجاهلية وعقائد الجاهلية الباطلة فيحييها ويدعو إليها وينشرها، هذا هو المقصود بذلك. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. مطلب يعني من يبالغ في الطلب، ومطلب يبالغ في الطلب، يعني يقصد يطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ففيه حرمة هذه المعاصي كلها، وفي أن ارتكاب المعاصي في الأمكنة والأزمنة المعظمة يكون أشد إثماً، كما أن فيه حرمة التشبه بالكفار وأهل الجاهلية، الجاهلية من الكفار، فيدل ذلك على حرمة التشبه بالكفار مطلقاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح.
نعم، حذفته يعني رميته بحصاة وفقعت عينه يعني شققتها فأطفأت نورها. فيها أن من نظر في بيت مسلم من غير إذنه ففقأ عينه فلا دية لها لأنه أهدر دمه بذلك. وفي مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب ومنع التطلع عليه من خلل البال، إذا كان هناك خلل أو شق في الباب فإنه لا يجوز أن ينظر إلى هذا الباب لأنه قد تقع عينه على عورة أخيه المسلم، وربما يرى منه ما يكره ويرى من حاله ما يكره أن يراه غيره عليه، فهذا فيه تشديد هذا الأمر وفيه حرمة منازل المسلمين وحرمة التطلع لها وحرمة النظر إليها وحرمة تكشف عورات المسلمين. لا يجوز، هذا من الأمور المنكرة العظيمة. ولو أن رجلا اطلع مبتغيا عورات إخوانه المسلمين فوقيت عينه لما اطلع من خرق الباب وليطلع على عوراتهم أو ينظر فيها ففقيت عينه، فإن عينه تكون هدرا لا دية لها. وفي جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل. نعم.
باب دية الأصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام.
فيه أن دية الأصابع كلها سواء، لا تختلف دية الأصابع، يعني الإبهام ولا السبابة ولا الخنصر والبنصر والوسطى كلها دياتها متساوية، ودية كل أصبع كم؟ 10 من الإبل. طبعا المختصر ما أورده لم يتعلق ويتطرق بالديات ومقاديرها وكيف تكون، هناك قواعد كثيرة في الديات. نعم، لكن يطول الحديث عنها. ودية المسلم 100 من الإبل إذا كانت قتل الخطأ، أما العمد وشبه العمد فإنه يكون 100 من الإبل مغلظة، تكون مغلظة تقديرها الآن 300,000 ريال قتل الخطأ، والقتل العمد وشبه العمد 400,000 ريال. وما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، وما فيه شيئان ففي كل واحد نصف الدية، وما في الإنسان منه 10 ففيه 10 الدية، وفيها كلها الدية كاملة. الأصابع كم؟ أصابع اليدين 10، ففيها كل أصبع 10 الدية. نعم، والرجلين فيها 10 أصابع، في كل أصبع في كل واحدة منها نصف الدية، وهكذا، وقس على ذلك. نعم.
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر.
قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، يعني أن الإسلام يجب ما قبله ويغفر له ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كما قال تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر لما جاء عمرو العاص لما جاء يسلم قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. فالإسلام يهدم ما كان قبله. ثم قال في هذا الحديث قال: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من أساء في الإسلام يعني إذا ارتكب معاصي الإسلام يؤاخذ ما عمل في الجاهلية؟ هل هذا ظاهر؟ هل هذا يراد؟ كيف يكون هذا؟ إذا أذنب في الإسلام يؤاخذ أيضا بما عمل في حال كفره وفي حال جاهليته قبل دخوله في الإسلام؟ لا، ليس المراد بذلك. قال الخطاب: ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجب ما قبله، وقال تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: وجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت. إيش معنى يبكت؟ يعني يوبخ ويبكت بما كان منه في حال الكفر، كأن يقال له: ألست فعلت كذا وأنت كافر، فهل لا منعك إسلامك عن معاودة مثلي إلى آخره. لكن هذا الكلام يعني في نظر، ويقول المؤاخذة في الأول بالتبكيت للأفعال والمعاصي التي فعلها الجاهلية يعاقب عليها بالتبكيت، وأما الآخرة الذنوب المتأخرة التي فعلها في الإسلام فإنها تكون بالعقوبة، وهذا محل نظر. وحتى التبكيت فيه يعني مخالفة لظاهر الآية: والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والصحيح قول غيره إن المراد بالإساءة الكفر، قول هنا ومن أساء في الإسلام يعني ومن كفر في الإسلام، يعني من ارتد بعد الإسلام، أخذ بالأول والآخر ما في شك. إذا ارتد بعد إسلامه فإنه يأخذ بالكفر الأول والكفر الثاني وقد مات على الإسلام، وهذا لا إشكال فيه، واضح؟ فتفسر الإساءة هنا بالكفر، لأن غاية الإساءة وأشد المعاصي وأشد المعاصي إذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه. وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك، وأورد كلا في أبواب المرتدين. ونقل ابن بطال عن المهلب قال: معنى حديث الباب من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد، ترك التوحيد يعني أصبح كافرا، أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضت على جماعة من العلماء فقالوا لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قال ابن حزم وبه جزم المحب الطبري. ونقل ابن التين عن الداودي: معنى من أحسن مات على الإسلام ومن أساء مات على غير الإسلام، المقصود في هذا الحديث أساء ومن أساء يعني مات على غير الإسلام. وعن أبي عبد الملك البوني: معنى من أحسن في الإسلام أي أسلم إسلاما صحيحا لا نفاق فيه ولا شك، ومن أساء في الإسلام أي أسلم رياء وسمعة، وبهذا جزم القرطبي. ولغيره معنى الإحسان الإخلاص حين دخل فيه ودوامه عليه إلى موته، والإساءة بضد ذلك، فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقا فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية، فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك. فالشاهد أن القول الأظهر وما ذكره هؤلاء العلماء من أن المقصود بالإساءة المذكورة في الحديث هنا الكفر، الكفر بعد الإسلام. نعم.
كتاب التعبير، باب رؤيا الصالحين. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة.
الحديث هذا في كتاب التعبير، التعبير يعني تأويل، قوله كتاب التعبير يعني تأويل الرؤى، والرؤى ما يقع للنائم حال منامه مما يراه وكأنه في حال اليقظة، وهي تختلف عن الأضغاث، أضغاث الأحلام، لأن فيها أشياء لا تكون كما تحصل في اليقظة، أو أنها تكون من تخابيط وتخبيصات الشيطان، ففرق بين الرؤية وبين الحلم، فالحلم من الشيطان والرؤية من الله كما جاء في الحديث. وهنا قال: باب رؤيا الصالحين. عن أنس مرفوعا: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. جاءت أخبار كثيرة في اختلاف الأجزاء، 46، 47، 48، 49، 50، ورد إلى 70. ذكر الحجر الروايات التي وردت في العدد واختلافها، ثم قال: فحصلنا من هذه الروايات على 10 أوجه، أقلها جزء من 26 وأكثرها من 76، وبين ذلك 40 و44 و45 و46 و47 و49 و50 و70 أصحها مطلقاً الأول اللي هو كم؟ 26، ويليه 70. ووقع في شرح النووي وفي رواية عبادة 24، وفي رواية ابن عمر 26، وهاتان الروايتان لا أعرف من أخرجهما، يقول ابن حجر، إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه لتخريج الطبري. ووقع في كلام ابن أبي جمرة أنه، طبعاً كتاب ابن أبي جمرة من أنفس كتب شروح صحيح البخاري رحمه الله، قال: وقع في كلام ابن أبي جمرة أنه ورد بألفاظ مختلفة، فذكر بعض ما تقدم، وزاد في رواية 72، وفي أخرى 42، وفي أخرى 27، وفي أخرى 25، فبلغت على هذا 15 لفظا. وقد استشكل كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة، يقول في هذا الحديث، مع أن نبوة عليه الصلاة والسلام لما مات انقطعت النبوة. قال ابن بطال: كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم، ولو كانت جزءا من ألف جزء فيمكن أن يقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة، فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر. هذا وجه لماذا أطلق على الرؤيا أنها جزء من النبوة؟ لأنها من الإنباء، النبوة من الإنباء والإخبار بالخبر الصادق، فكذلك الرؤيا هي من الإنباء بالخبر الصادق الذي وقع في المنام أنه سيقع في اليقظة، فيجتمع في النبوة وفي الرؤيا الإخبار وهو الإنباء عن الأخبار الصادقة. وقال المازري: يحتمل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير، هذا قول ثاني، المقصود بذلك إيش؟ الإخبار بالغيب، وإن كان يتبع ذلك إنذار أو تبشير، فالخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة وهو غير مقصود لذاته، لأنه يصح أن يبعث نبي يقرر الشرع ويبين الأحكام وإن لم يخبر في طول عمره بغيب، صح ولا لا؟ يعني قد يبعث نبي، يصح أن يبعث نبي ولا يخبر بغيب، وإنما يؤيد بمعجزات وبصدق الآيات بدون الإخبار بالمغيبات، لا يشترط ذلك في النبوة يعني. وكأنه يستدرك على قول ابن بطال في وجه الجمع، فكون الرؤية جزء 46 جزءا من النبوة، أن النبوة قد انقطعت. قال: ولا يكون ذلك قادحا في نبوته ولا مبطلا للمقصود منها، والخبر بالغيب من النبي لا يكون إلا صدقا ولا يقع إلا حقا. وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيه، لأنه يعلم من حقائق النبوة ما لا يعلمه غيره. قال: وقد سبق بهذا الجواب جماعة لكنهم لم يكشفوه ولم يحققوه. وقال القاضي بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبي، وإنما القدر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة، لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه، لأن فيها اطلاعا على الغيب من وجه ما. وأما تفصيل النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة، تفصيل النسبة، نسبة هذه الرؤية من النبوة، تفصيل هذه النسبة يختص بها درجة النبوة. قال بعضهم: إن الله تعالى أوحى إلى نبيه في المنام 6 أشهر، ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية حياته، ونسبته من الوحي في المنام كم؟ جزء من كم؟ من 46 جزءا، لأنه عاش كم؟ بعد النبوة كم عاش؟ 23 سنة، صحيح. فإذا نسبتها 23 نصفها 6 أشهر، كم يصير 6 أشهر في 23؟ 46، وهذا على الصحيح أنه عاش 23 سنة بعد النبوة. وتعقب هذا الكلام بردود من الخطاب وغيره، قال ابن حجر: وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة وأجابوا عما أورده الخطابي. أما الدليل على كون الرؤيا كانت 6 أشهر، إيش معنى كانت 6 أشهر؟ يعني أول ما بدأ به الوحي عليه الصلاة والسلام كانت الرؤيا، كانت 6 أشهر ثم تتابع الوحي، ولا يعني هذا وقوع الرؤيا في 6 أشهر الأولى من النبوة أنه لم يقع له رؤيا بعد ذلك، لا، المقصود بها أن الرؤيا كانت كثيرة، أكثر ما كان الوحي في أول 6 أشهر من النبوة كانت الرؤيا، أكثر منها في مجيء جبريل عليه السلام له في اليقظة، وإن كانت وقعت له أحاد وأفراد ومواقع رؤيا بعد ذلك لكنها قليلة، أما الأكثر فإنه إيش؟ فإنه في 6 أشهر، هذا المقصود بذلك. قال: أما الدليل على كون الرؤيا كانت 6 أشهر فهو أن ابتداء الوحي كان على رأس 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، كما جزم به ابن إسحاق وغيره، وذلك في ربيع الأول، ونزول جبريل إليه وهو بغار حراء كان في رمضان، وبينهما كم؟ 6 أشهر. وفي هذا الجواب نظر، لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح بالرؤيا، وقد قال النووي: لم يثبت أن زمن الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم كان 6 أشهر، هذا من الردود على هذا القول. وأما ما ألزمه به من تلفيق أوقات المرائي وضمها إلى المدة فإن المراد وحي المنام المتتابع، وأما ما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة، فهو مغمور في جانب وحي اليقظة فلم يعتبر بمدته، وهو واضح الكلام، هذا واضح الكلام، يقول يعني العبرة بالكثرة والتتابع، الرؤية الزمن الذي يقع فيه تقع فيه الرؤية كثيرة ومتتابعة 6 أشهر، أما كونك ترد هذا لأنه وقعت الرؤيا منه في غير هذه 6 أشهر فهذا لا ينقض القول الأول، قولنا بأنها 6 أشهر، لأن المقصود قولنا حنا أنها الأكثر والأغلب والأعم أنها كانت في هذه 6 أشهر، ولا يلغي هذا القول أن تقع الرؤيا منه في غير 6 أشهر لكنها وقعت قليلة أو مفرقة ليست متتالية متتابعة كما وقعت في 6 أشهر، هذا معنى كلامه. قال: وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي، وقد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكي ومدني قطعا، فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو وقع بغيرها مثلا كالطائف ونخلة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو وقع وهو بغيرها كما في الغزوات وسفر الحج والعمرة حتى مكة. يقول ابن حجر: قلت وهو اعتذار مقبول، يعني كان يرجح هذا القول. ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد، احنا نتكلم الآن عن الجزء. طيب، هذا ما قيل فيما يتعلق بالجزء ونسبة إلى أجزاء النبوة. ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد، أنه قال 46 و42 و43 و47 و49 و50 و70 و72 إلى آخر، اختلفت الأعداد كيف يجمع بينها، وكثير منها في أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة. وألفاظ الأعداد تعتبر إيش؟ هل هي من ألفاظ النصوص، من لفظ النص أو الظاهر أو المجمل أو المبين؟ نص. إيش معنى النص؟ أحسنت، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، ما يمكن يحتمل معنيين، بخلاف الظاهر فإنه يحتمل أكثر من معنى لكنه راجح في أحدها، راجح في أحدها، يحتمل عدة معاني لكنه راجح في أحدها، هذا هو الظاهر. لكن نصوص الأعداد ما تحتمل إلا معنى واحد، فلفظ الواحد يدل على الواحد، ولفظ الاثنين يدل على الاثنين، ولفظ الخمسة يدل على الخمسة، ما يمكن يدل على، في احتمال رقم خمسة، عدد خمسة يدل على ثلاثة؟ ممكن تجي؟ احتمال، ها؟ لا يمكن، لا يمكن تحتمل إلا معنى واحد. طيب، إذن الترجيح بينها أو الجمع بينها صعب، يعني حمل بعضها على بعض فيه إشكال، لأنها نصوص إيش؟ أعداد. يمكن الجواب عن الاختلاف الأعداد أنه وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن يكون لما أكمل 13 سنة بعد ما جاء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا جزء من 26 إن ثبت الخبر بذلك، وذلك وقت الهجرة، ولما أكمل 20 حدث بـ40، ولما أكمل 22 حدث بـ44 بعدها بـ45 ثم حدث بـ46 في آخر حياته. وأما ما عدا ذلك من الروايات بعد الـ40 فضعيف، ورواية الـ50 يحتمل أن تكون لجبر الكسر، ورواية الـ70 للمبالغة، وما عدا ذلك لم يثبت. وهذه مناسبة، يقول ابن حجر: لم أرى من تعرض لها. ووقع في بعض الشروح: مناسبة للـ70 ظاهرة التكلف، وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره: أنا بشارة عيسى ودعوة إبراهيم، ورأت أمي نورا. فهذه ثلاثة أشياء تضرب في مدة نبوته، وهي 23 سنة تضاف إلى أصل الرؤيا فتبلغ 70، يعني في تكلف. قلت، يقول ابن حجر: ويبقى في أصل المناسبة إشكال آخر، هو أن المتبادر من الحديث إرادة تعظيم رؤيا المؤمن الصالح، والمناسبة المذكورة تقتضي قصر الخبر على صورة ما اتفق لنبينا صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل له: كانت المدة التي أوحى الله إلى نبينا فيها في المنام جزءا من 46 جزءا من المدة التي أوحى الله إليه فيها في اليقظة، ولا يلزم من ذلك أن كل رؤيا لكل صالح تكون كذلك. ويؤيد إرادة التعميم الحديث الذي ذكر الخطابي في الهدي والسمت، فإنه ليس خاصا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أصلا، وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة التأويل المذكور، فقال: ليس فيه كبير فائدة، ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيد بالفصاحة والبلاغة على هذا المعنى، ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة فقط، ويعكر عليه الاختلاف في عدد الأجزاء. وقد أبدى غير الخطاب المناسبة باختلاف الروايات في العدد المذكور، وقد جمع بينها جماعة أولهم الطبري، فقال: رواية 70 عامة في كل رؤيا صادقة من كل مسلم، ورواية 40 خاصة بالمؤمن الصادق الصالح، وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين. يعني اختلاف الأعداد تختلف باختلاف درجات المؤمنين، وكلما كان المؤمن أكثر إيماناً كلما كانت أجزاؤه من النبوة رؤياه بالنسبة إلى أجزاء النبوة أقل، يكون أكثر، صح ولا لا؟ لأنه إذا كانت النسبة إلى عدد أقل كانت نسبته في الرؤيا أكثر، صح ولا لا؟ نسبة الرؤيا إلى 46 مثل نسبة إلى 70؟ لا، نسبة إلى 70 أقل. نعم، هذا معنى كلام الطبري، واضح معنى كلامه، أن اختلاف الأعداد هي في الحقيقة بالاختلاف الرأيين من المؤمنين واختلاف إيمانهم، فمن كان قوي الإيمان كانت أعداده في الأربعينات، رؤياه جزء من الأربعينات، جزء من الأربعينات من أجزاء النبوة. وأما من كان دون ذلك فإنه يكون أكثر من ذلك حتى يصل إلى 70. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ما حصله إن نبوة جاءت بالأمور الواضحة، وفي بعضها ما يكون فيه إجمال مع كونه مبينا في موضع آخر. وكذلك المرائي منها ما هو صريح لا يحتاج إلى تأويل، المرائي يعني الشيء المرئي، ما هو صريح لا يحتاج إلى تأويل، ومنها ما يحتاج، فالذي يفهمه العارف من الحق الذي يعرج عليه منها جزء من أجزاء النبوة، وذلك الجزء يكثر مرة ويقل أخرى بحسب فهمه، فهم إيش المعبر والرأي. فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة أقل ما ورد من العدد، وأدناهم الأكثر من العدد، ومن عداهما ما بين ذلك. شوف الطبري جمع فيما يتعلق إيش بدرجات المؤمنين، درجات المؤمنين حسب إيمان المؤمنين، اختلاف أجزاء النبوة في قوله جزء من 46 جزء من النبوة. أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله ذكر ما يتعلق بهذه الرؤية ومدى وقوعها وصدقها في الواقع، نسب الرؤية إلى نفس الرؤية، فبعض الرؤى تكون صادقة وكلها متحققة، وبعضها دون ذلك، وبعضها قليل، وبعضها في الغالب، وهكذا. هذاك بالنسبة للرائي، وهنا بالنسبة للمرئي، لنفس الشيء المرئي في مدى وقوعه، هذا جمع آخر أيضا. وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وجها آخر ملخصه أن النبوة لها وجوه من الفوائد الدنيوية والأخروية خصوصا وعموما. من ما يعلم، قال إن النبوة لها وجوه من الفوائد الدنيوية والأخروية خصوصا وعموما، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وليس بين النبوة والرؤية نسبة إلا في كونها حقا، فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤية بحسب تلك الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء، فنسبتها من أعلاهم وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة أكثر ما ورد من العدد، ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسلين أقل ما ورد من العدد وما بين ذلك. ومن ثم أطلق في الخبر النبوة ولم يقيدها بنبوة نبي بعينه. شوف هذا بعد وجه آخر في الجامع، وأن يكون بالنسبة إلى المقصود بالنبوة. إذا كانت المقصود بالنبوة ويضيف إليها الرسالة، يعني بعض الأنبياء يكونوا رسولاً، فيكون العدد إيش كبيراً. لا شك أنه إذا كانت نبوة ثم رسالة فتكون أجزاءه وأجزاء الوحي، لأن مرتبة الرسالة أعظم من مرتبة النبوة، فتكون الأعداد العالية تنسب إلى هذه النبوة التي جمعت الرسالة. وما كانت فقط مجرد نبوة، والأنبياء يعني على درجات، كما أن المرسلين أيضا على درجات كما مر معنا، أولو العزم أفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فأولو العزم من الرسل أفضل المرسلين ما في شك. وقال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل يتفاضلون وكذلك الأنبياء يتفاضلون، فتبدأ النبوة في الأربعينات وهكذا ما بين ذلك حسب هذا. يعني من الأوجه التي قيلت في هذا المقام، والكلام في هذا الطويل، والله تعالى أعلم. نعم.
باب الرؤيا من الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره.
قوله هنا: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليه وليتحدث بها، فيه من أن من أداب الرؤيا الصالحة أن تقص على الصالحين، وفيه الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا. قال: وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، ماذا يفعل؟ ذكر أدبين: فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد. مرت معنا هذه المسألة أظن. نعم مرت معنا، ولعلي أعيد، وذكرنا الأداب التي وردت في من رأى رؤيا سيئة. قوله: ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. حاصل ما ذكر من آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليها أولا، ثانيا أن يستبشر بها، ثالثا أن يتحدث بها، لكن لمن يحب دون من يكره. قال هنا: فليحمد الله عليها وليتحدث بها. يتحدث بها مطلقا؟ لا، جاءت روايات أخرى أنه يتحدث بها عند من يحب فقط. فالرؤيا الصالحة فيها ثلاثة آداب: أن يحمد الله عليها، أن يستبشر بها، أن يتحدث بها لمن يحب. جاء عند مسلم: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب. ولمسلم: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. طيب، هذا ما يتعلق إذا رأى رؤيا حسنة. طيب، إذا رأى رؤيا مكروهة أو سيئة، حاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها، ومن شر الشيطان، وأن يدفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثا ولا يذكرها لأحد أصلا. إذن أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها، يتعوذ من الشيطان ثانيا، يدفل عن يساره ثلاثا، ورابعا لا يذكرها لأحد أصلا. ووقع عند البخاري في باب القيد في المنام عن أبي هريرة خامسة، وهي الصلاة ولفظه: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. لكن لم يصرح البخاري بوصله، وصرح به مسلم. وغفل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: زاد الترمذي على الصحيحين بالأمر بالصلاة انتهى. وزاد مسلم سادسة أيضا، أدبا سادسا، وهي التحول عن جنبه الذي كان عليه، على أبي الزبير عن جابر رفعه: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. كم صارت الآن؟ ست الآن. وين وصلنا؟ ست. ذكرنا قبل قليل الصلاة والتحول عن جنبه، بالإضافة إلى الأربع: تعوذ بالله من شرها، تعوذ من الشيطان، أن يدفل عن يساره ثلاثا، أن لا يحدث بها أحدا، هذه أربعة. خامسا الصلاة، يقوم ليصلي. سادسا أن يتحول عن جنبه. وقال مسلم قبل ذلك: حدثنا قتيبة محمد بن رمح عن الليث، عن الليث بن سعد، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، يعني عن أبي سلمة عن أبي قتادة مثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. وزاد بن رمح في هذا الحديث: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وذكر بعض الحفاظ أن هذه الزيادة إنما هي في حديث الليث عن أبي الزبير كما اتفق عليه قتيبة وابن رمح، وأما طريق يحيى بن سعيد في حديث أبي قتادة فليست فيه، ولذلك لم يذكرها قتيبة. وفي الجملة فتكمل الآداب ستة، تكمل الآداب ستة: الأربع الماضية والصلاة والتحول. نعم.
باب المبشرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
قوله: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقا لوقوعه، والمراد الاستقبال، أي لا يبقى. قال هنا: لم يبقى. لم يبقى يعني أنه شيء مستمر، إلا المبشرات، أنها دائمة. المراد لا يبقى إلا المبشرات، مما يعني يحصل في المستقبل. وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك في زمانه، واللام في النبوة للعهد. لم يبق من النبوة، اللام هنا في قوله النبوة العهد، يعني في عهده عليه الصلاة والسلام. والمعنى: لم يبق بعد النبوة المختصة به إلا المبشرات، ثم فسرها بالرؤيا. وصرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ: لم يبق بعدي. وقد جاء في حديث عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرض موته، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الحديث. وللنسائي عن أبي هريرة رفعه: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وهذا يؤيد التأويل الأول، وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، أن الرؤيا نبوة، وليس كذلك لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة، أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له، كما قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته، لا يسمى مؤذنا، ولا يقال إنه أذن وإن كانت جزءا من الأذان. وكذا لو قرأ شيء من القرآن هو قائم لا يسمى مصليا، وإن كانت القراءة جزءا من الصلاة. ويؤيد حديث أم كرز الكعبية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. أخرجه أحمد وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ولأحمد عن عائشة مرفوعا: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا. وله وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ولأبي يعلى من حديث أنس رفعه: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، ولا نبي ولا رسول بعدي، ولكن بقيت المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة. قال المهلب ما حصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون إيش؟ ليس مبشرة وإنما منذرة ومحذرة، أليس كذلك؟ لكن خرجت على مخرج الأغلب، يعني أغلب الرؤى أنها تكون إيش؟ مبشرة. وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. ويرد عليه الإلهام فإن فيه إخبارا بما سيكون هو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا، ويقع لغير الأنبياء كما في حديث مناقب عمر قد كان في من مضى من الأمم محدث فإن يكن في أمتي أحد منه فأنت يا عمر. فسر المحدث بالملهم، وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبروا، يعني يشكل على هذا المبشرات قالوا الرؤيا، هنا قال ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة أنها تبقى من جزء من النبوة، مع أنه عليه الصلاة والسلام قالوا إنها لماذا كانت كذلك؟ لأنها تكون من الأخبار المغيبة. طيب كذلك المحدث ويقع في هذه الأمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن عمر أنه من المحدثين، يعني الذي يخبر بما يتنبأ بما يقع في المستقبل، فأيضا هذا كذلك، ومع ذلك لم يذكر هنا. الجواب عن ذلك أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين بخلاف الإلهام فإنه مختص بالبعض، ومع كونه مختصا فإنه نادر، فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإن يكن، يعني في حديث عمر فإن يكن على سبيل إيش؟ التقليل، فإن يكن في أمتي محدثون فأنت منهم. وكان السر في ندور الإلهام في زمانه وكثرته من بعده عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لغلبة الوحي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة، وإرادة إظهار المعجزات منه، فكان المناسب ألا يقع لغيره منه في زمانه شيء. فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصه الله به للأمن من اللبس في ذلك، وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، وأن الرؤيا الصالحة بشرى للمؤمن، قد تكون بشرى هذا الغالب، وقد تكون محذرة ومنبهة. نعم.
باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني.
لا يتكونني يعني يتكون في صورتي، لا يمكن أن يتلبس في صورتي. وفي أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام المنام على هيئته منحة من الله جل وعلا ونعمة منه ومزية لهذا الرائي. وفي أن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا أبدا، إذا وقعت رؤيا ورأى أحد النبي عليه الصلاة والسلام فقد رآه حقا، وأن هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذين الحديثين أن من رآه في المنام فسيراه يقظة يوم القيامة وليس في الدنيا. فقوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ليس المقصود سيراني في اليقظة يعني في الدنيا يطلع لها النبي عليه الصلاة والسلام كما قد يقع عند بعض الصوفية وهذه من الأباطيل، لا، المقصود بذلك فسيراني في اليقظة يعني سيراني حقيقة في يوم القيامة، وهذه بشرى له، بشرى له ومنقبة له. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يكحل أعيننا برؤيته صلوات ربي وسلامه عليه في الآخرة، وأن يحشرنا في زمرته. نعم.
باب رؤيا النهار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمت وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك.
وجعلت تفلي
رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
وهذا الحديث مر معنا فيما سبق، وفيه محرمية النبي عليه الصلاة والسلام لأم حرام من جهة الرضاعة، ورؤيا النهار كرؤيا الليل من حيث صدقها، ولا تتمحض الرؤيا أن تكون في الليل فقط في البيتوتة في الليل كما يعتقد البعض، بل إن الرؤيا قد تقع في النهار كما أنها تقع في الليل. وفيه الترغيب في الجهاد والحظ عليه وبيان فضيلة المجاهدين في البر والبحر، وفيه أن من خرج إلى الغزو نا أجر المجاهدين وإن لم يقاتل، وفي قول عليه الصلاة والسلام وإخباره عن أم حرام وأنها ستكون من الأولين الذين سيموتون في البحر، إخباره عنها بذلك دليل من دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب القيد في المنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب.
قوله باب القيد في المنام، يعني من رأى في المنام أنه مقيد، ما يكون تعبيره؟ وظاهر إطلاق الخبر أنه يعبر بالثبات في الدين في جميع وجوهه، لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى، كما لو كان مسافرا أو مريضا فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول. وكذا لو رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله قيدا من فضة فإنه يدل على أنه يتزوج، وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه، وإن كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات، وإن كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهن، وإن كان من حبل فلأمر في الدين، وإن كان من خشب فلأمر فيه نفاق، وإن كان من حطب فلتهمة، وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر لا يدوم. هكذا يقول أهل التعبير، والعلم عند الله عز وجل. وأهل التعبير إذا عبروا فإنهم لا يلزمون بذلك، لكنهم يغلب على ظنهم أنه يقع هذا الشيء من هذه الرؤيا، وأن مآلها وتعبيرها إن صدقت أنها تكون كيت وكيت. وقوله إذا اقترب الزمان، اختلف في المراد بقوله إذا اقترب الزمان، والأظهر والله أعلم أن المقصود به آخر الزمان، المقصود به آخر الزمان. وقال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب، قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال: إنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل ذلك فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال، فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، كما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أخرجه مسلم. فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصادقة. قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد أجزاء النبوة بالنسبة لرؤية المؤمن، فيقال: كلما قرب الأمر وكانت الرؤية أصدق حمل على أقل عدد ورد، وعكسه وما بين ذلك. وهذا وجه آخر أيضا من أوجه، وهذا ظاهر حقيقة بالنسبة لهذا الحديث أيضا، هذا ظاهر في تفسير قوله إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. ذكرنا عدة أوجه كيف تكون جزء من 46 جزءا، وهذا أيضا يضاف من الأوجه التي قد تقال في هذا، في الأجزاء أجزاء النبوة، إن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة. قال ابن حجر: وتنبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات، يعني قلت وتنبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات، يعني كأنه يقول إن هذه مناسبة إيش معتبرة وقوية فتضم إلى المناسبات السابق ذكرها. وأنا ما ذكرته أكثر المناسبات اللي ذكرتها ما يعني ظهر لي والله أعلم أن فيها قوة وجاهة، وإلا ذكرت مناسبات كثيرة جدا لم أذكرها وعرضت عنها، وقد أسهب ابن حجر وغيره في ذكرها. قال: وحاصل المجتمع من كلامهم في معنى قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب إذا كان المراد آخر الزمان، طبعا حنا إذا قلنا إن المراد إذا اقترب الزمان آخر الزمان، لأنه اختلف اختلاف كثير جدا فيما ما المراد اقتراب الزمان، والأظهر والله أعلم أن المراد به آخر الزمان لما جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك. إذا كان كذلك ما المقصود بذلك لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؟ ثلاثة أقوال. الأول أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب غالب أهله، وتعذرت النبوة في هذه الأمة، أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب غالب أهله وتعذرت النبوة في هذه الأمة، عوضوا بالمرأة الصادقة، يعني الرؤية الصادقة، ليجدد لهم ما قد درس من العلم. والثاني أن المؤمنين، القول الثاني يعني، أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسمية. وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين، بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق. وقول الثالث أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم، ويقول ابن حجر: وأولها أولاها. القول الأول أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه ويذهب غالب أهله وتعذرت أنه هذه الأمة، عوضوا بالمرأة الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم إلى آخره. وفيه أن كثرة صدق الرؤى من علامات اقتراب الساعة في عصمة الأنبياء، ولا سيما من الكبائر كالكذب ونحوه. نعم.
باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من قوة فاسكنه موضعا آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة.
فأولت أن وباء المدينة نقل إليها كذا؟
إلى مهيعة.
رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها هكذا. نعم، ثائرة الرأس يعني منتشرة الرأس. وهنا قال إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر، يعني هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر، يعبر الرؤى، فهذا من تعابيره. نعم.
باب من كذب في حلمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم يرى،
ما لم ترى. قوله في حديث ابن عباس: من تحلم، تحلم يعني تكلف الحلم وهو لم يحلم، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صب في أذنيه الآنك، الآنك الرصاص المذاب. وفي الحديث ابن عمر: إن من أفرى الفراء، يعني الكذب، الفراء الكذبات، الكذبات من أكذب الكذب، يعني أن يري عينيه ما لم ترى، يقول والله رأيته كذب ما رأى ولا شيء. وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: أولها الكذب في المنام، ثانيا الاستماع لحديث من لا يريد استماعه، ثالثها التصوير، وقد تقدم في أواخر اللباس من طريق النظر ابن أنس عن ابن عباس حديث من صور صورة، وتقدم شرح هناك. وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين، لقوله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من 46 من جزء من النبوة، يعني أنها من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. هذا وجه أن تكون كذبا على الله، لأن من الذي أراه الرؤيا؟ من أين تجي؟ من الله، الرؤيا من الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو يكذب، يقول رأيت فيكذب على الله، يعني أن الله أراه وهو كذاب ما أراه. فلماذا يقول من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يفعل؟ في شدة النكير عليه، لأنه كذب على الله عز وجل. كيف يكون كذبا على الله؟ لأن رؤيا من الله وهو يدعي أن الله أراه ما لم يره. وقال ابن أبي جمرة: إنما سماه حلما ولم يسمه رؤيا. قال هنا من تحلم بحلم، ومر معنا الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. قال ابن أبي جمرة: إنما سماه حلما ولم يسمه رؤيا، لأنه ادعى أنه رأى ولم ير شيئا، فكان كاذبا، والكذب إنما هو من الشيطان. وقد قال: إن الحلم من الشيطان، كما مضى في حديث أبي قتادة: وما كان من الشيطان فهو غير حق، فصدق بعض الحديث بعضا. قال: ومعنى العقد بين شعيرتين، بين الشعيرتين، قال كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال معناه: ومعنى العقد بين الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى، وهو مما لا يمكن عادة الشعيرتين. قال: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه وللمصور أن الرؤيا، الكاذب في منامه والتصوير، من صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها وليس بنافق. قال: ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه أن يفتل بين شعيرتين، والمصور، وللمصور، المصور ذكر أنه أن يكلف أن ينفق فيها وليس بنافق في الصورة التي صورها. قال: أن الرؤيا خلق من خلق الله وهي صورة معنوية، فأدخل بكذبه صورة لم تقع، كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقية، لأن الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح، فكلف صاحب الصورة اللطيفة أمرا لطيفا، وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتين. شوف وجه الجمع يعني والإيراد هنا. وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرا شديدا، وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح، ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل، فهو كناية عن تعذيب كل منهما على الدوام. قال: والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة، وأن الثاني نازع الخالق في قدرته. وفي هذا الحديث حرمة الاستماع إلى حديث قوم من غير إذنهم والوعيد على ذلك، وحرمة تصوير ذوات الأرواح بالرسم ونحوه. والمقصود بالصور هنا التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، أما تصوير ما لا روح له فلا بأس بذلك، كتصوير الأشجار والبحار والأنهار والجبال والسماء والأرض فلا بأس بذلك. نعم، اقرأ.
باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني أعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظل فالإسلام، وأما الذي تنطف من العسل والسمن
ينطف،
وأما الذي
ينطف،
وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم.
قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. قوله هنا: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. تنطف يعني يخرج منها أو تقطر السمن والعسل. فأرى الناس يتكففون منها، يعني يأخذون بأكفهم، يتكففون يعني يأخذون بأكفهم. وإذا سبب واصل بين الأرض والسماء، السبب المقصود به إيش؟ الحبل. فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل في قوله عز وجل. قال: وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، يعني حبل، المقصود بالسبب الحبل. فأراك أخذت به فعلوت. ثم قال هنا، قال: أما الظلة، بدأ يفسر أبو بكر رضي الله، أما الظلة يعني السحابة فالإسلام إلى آخره. قوله في الترجمة: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، يعني إذا لم يصب تأويل الرؤيا فإنها لا يعتبر أنه أولها، لأنه جاء في عدة أخبار أن الرؤيا تكون على أول تعبير، هذا إذا أصاب، لكنه إذا لم يصب لا يكون مشمولا بهذا الحديث. وأن الرؤيا تكون على رجل طائر، فإذا أولت وقعت. وما جاء في هذا المعنى إنما يراد به إذا كان التأويل صادقا، أما إذا لم يكن صادقا فإنه لا عبرة بوقوعها ولا يشمل هذه الأثر. فقوله هنا: باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، يعني لم يصب تأويل الصحيح، كأن البخاري يشير إلى حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا فيه: والرؤيا لأول عابر. قال: والرؤيا لأول عابر في الحديث، وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي، ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند حسن، وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي، وصحه الحاكم عن أبي رزين العقيلي رفعه: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أو ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وهذا لفظ أبي داود. وفي رواية الترمذي: سقطت، وفي مرسل أبي قلابة عند عبد الرزاق: الرؤيا تقع على ما يعبر، مثل ذلك مثل ذلك مثل ذلك مثل رجل، أو مثل ذلك، قال: تقع على الرؤيا تقع على ما يعبر، مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها. وأخرجه الحاكم موصولا بذكر أنس. وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء قال: كان يقال الرؤيا على ما أولت. وعند الدارمي بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف، يعني في التجارة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملا، فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت، وأني ولدت غلاما أعور. فقال: خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا، وتلدين غلاما برا. فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. قالت: فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني رأيت كأن جائز بيتي انكسر، وكان زوجها غائبا، فقال رد الله عليك زوجك، فرجع سالما الحديث. ولكن فيه أن أبا بكر أو عمر هو الذي عبر لها الرؤيا الأخيرة، وليس فيه الخبر الأخير المرفوع. فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيبا في تعبيره، وأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في حديث الباب: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بيّنه له لكان الذي بيّنه له هو التعبير الصحيح، ولا عبرة بالتعبير الأول. واضح؟ العبرة بالتعبير الصحيح ولا عبرة بالتعبير الأول إذا كان خاطئا، يعني إذا كان خاطئا لا عبرة به، ولا يكون إن الرؤية تقع لأول عابر، تقع لأول عابر إذا كان التعبير صحيحا، أما إذا كان لم يكن صحيحا فلا ينطبق عليه هذه الحديث، وأنها تكون على أول تعبير. قال أبو عبيد وغيره: معنى قوله الرؤية لأول عابر إذا كان العابر الأول عالما فعبر فأصاب وجه التعبير، وإلا فهي لمن أصاب بعده، إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام ليتوصل بذلك إلى مراد الله فيما ضربه من المثل. فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره، وإن لم يصب فليسأل الثاني، وعليه أن يخبر بما عنده ويبين ما جهل الأول. وفيه الحث على تعبير الرؤى وتعلم ذلك، وأنه علم، ولا يجوز الإنسان أن يعبر الرؤى وهو لا يعلم وليس عنده علم بتعبير الرؤى، فهذا من القول على الله بغير علم. وفي فضيلة أبي بكر رضي الله عنه بتأويل الرؤى، وجواز كلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له، لأن أبي بكر رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في تعبيرها فأذن له فعبرها. وفي أن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تعبير الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان على الذكر. طبعا يظهر والله أعلم قوله: ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، هذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.